أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام أيها الأعزاء في المستحدثات، كلامنا في المستحدثات، ونتحدث إن شاء الله تعالى عن المستحدثة 21 اللي هي أحكام تحديد النسل. مسألة 70، طبعا هاي المسائل أعزائي ابتلائية، وخصوصا في السنوات الماضية الناس هواي سألت على مثل هذه القضايا، مسألة انه هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل، هل يجوز استعمال الواقي الذكري، هل يجوز اسقاط الجنين، هل يجوز قلع بيت الرحم، هل يجوز ومن هالقبيل، هذا تحديد الانجاب هل يجوز لو مخالف للشريعة، مطارحات كانت في أروقة العلم والفقهاء وتحولت إلى أسماع وألسن العوام، وصارت الناس تتحدث بها طولا وعرضا. قال المصنف، احنا هم نختصر قدر الإمكان، في مسألة 70 يقول يجوز للمرأة، طبعا وكذا الرجل، يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك. لسه واحد يقول شيخنا ليش قلت وكذا الرجل؟ الآن العلم اتطور وبدأ مثل ما كان يصنع حبوب منع الحمل للمرأة يصنع حبوب لتحجيم وتجميد، ومسألة الحويمن في الرجل، تجميد الحويمن في الرجل، يعني الحويمن اللي يكون بالمني ما ياخذ دوره، ما يكون فعال في تخصيب البيضة. أكو حبوب الآن تطورت خصوصا مع وجود سلبيات في العقار الموجود في العلاج اللي موجود في حبوب منع الحمل بالنسبة للزوجة، باعتبار أنه يثير الأعصاب عندها مع الاستمرار على الأخذ به وهكذا. يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك، ولكن بشرط، الشرط احنا نخليه بين قوسين، بشرط ان لا يلحق بها ضرر بليغ، بشرط انه ما يكون هناك ضرر بليغ يؤثر عليها. طبعا هسه وما قال اكو انواع موجودة من العلاجات المعدة لمنع الحمل، علاجات متعددة اعزائي. زين، قد تكون عن طريق حبوب تأخذها تتناولها المرأة، أو قد تكون عن طريق حقنة مثلا، أو عن طريق، وهكذا سيذكر المصنف مجموعة من الأدوات والأساليب. الطب متطور في هذا المجال ويصنع كثير من الأمور. فقال بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا. طبعا هاي كل حكم، حتى الأطعمة والأشربة يجوز تناول الأطعمة والأشربة المحللة ما لم تكن مضرة، يجوز استعمال الأدوية والعلاجات، يجوز استعمال العمليات، يجوز السفر، يجوز إلى آخره، كل شيء مرتبط بهذا القيد أيها الأحباء، ما لم يكن هناك ضرر بليغ في الإنسان. فإذا كان هناك ضرر بليغ مرفوض، ما يجوز هذا الأمر. حتى الطعام، الآن إذا أنا أتناول مثلا مادة بيها سكر راح يصير عندي يضرب مرض السكر، حرام علي أتناول هذا الأمر. أو أخذ دهون أطعمة فيها نسبة من الدهون العالية بحيث تؤدي إلى الضغط، وليكن الضغط، ما يجوز لأتناول هذا الأمر. يعني كل شيء فيه ضرر محرم، وأخذنا هذا بأحكام الأطعمة والأشربة في الجزء الثالث، ذكرنا ذلك كثيرا. زين. ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه. بعض الأزواج مثلا ما يقبلون زوجاتهم تأخذ حبوب منع الحمل أو أي علاج لمنع الحمل، ما له علاقة، مو من شؤون الزوج. يعني لا يجب على الزوجة، لا يجب على الزوجة أن تستشير زوجها في ذلك. نعم، هو الراجح، الحياة الزوجية مبنية على الاثنينية والتفاهم والتوادد. لو من تخطي مثل هذه الخطوة تستشير زوجها، لأن إنشاء الأسرة مرتبطة بتفاهم هذين الشخصين اللي هو الأب والأم أو الزوج والزوجة. لكن مع ذلك فقها لا يجب عليها ذلك، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، ما لم ينافي شيئا من حقوق الزوج الشرعي، بشرط أن هذا الأمر لا يؤثر على حقوق الزوج الحقوق الشرعية. فإذا كان يأثر على حقوق الزوج، خب ما يجوز لها تستعمل هذا إلا بموافقة الزوج. طبعا أنا أمامي الآن يعني بناي أتصفح الجزء الثالث اللي هو أحكام نفقة الزوج والزوجة. أتذكر أعزائي إنه الحقوق مو بالنفقات، لا أعتقد الحقوق، أكو حقوق خاصة بالزوجة وأكو حقوق خاصة بالزوج وأكو حقوق مشتركة بين الزوج والزوجة. زين. بس لو سمحتم أيبل، هذا الفصل الثامن في الجزء الثالث، يعني عندي صفحة 103 مسألة 337. شوفوا العبارة بالجزء الثالث بعدين، هسه حتى اللي مو قريب عليه الجزء الثالث ممكن يطالعها بعدين. إن لكل من الزوجين على الآخر حقوقا، وبعضها واجب وبعضها مستحب، والواجب منها على أقسام. القسم الأول حق الزوج على الزوجة، وذكر هذا الحقين اللي مر علينا. القسم الثاني حق الزوجة على الزوج، وهو أيضا أعتقد 4 أقسام. والقسم الثالث حق كل من الزوجين على الآخر، وتفصيلها يعني تراجعوا في مسألة 337. إذن الحقوق قد تكون خاصة بالزوج وقد تكون خاصة بالزوجة وقد تكون مشتركة بينهما. بالنتيجة فإذن الزوجة من حقها تستعمل، يمكن بالنسخة الجديدة الفصل العاشر، أي يعني بالفصل القديم لا يختلف. المهم، فإذا من حق الزوجة تستعمل العقاقير الطبية وأدوات منع الحمل بشرط أنه لم يكن مضرا بها ولا شأن لنا بموافقة الزوج وعدمه. هاي المسألة انتهينا منها. نروح إلى المسألة 71. يجوز للمرأة استعمال اللولب. ذيك المسألة 70 كان يتحدث بها عن من؟ عن استعمال علاجات. هاي الحب حبوب منع الحمل، حباية أو كبسولة أو إلى آخره، المهم تؤخذ عن طريق الفم. إيه، وقد تكون قلنا حقن، حقن هاي الحقنة قد تكون بالعضلة بالوريد. هسه احنا يعني أنا ما أعرف كل تفاصيل قضايا منع الحمل، بس أعرف بعضها، ولا سلو أتبحر وأذكر في ذلك، أدخل في ذلك. طبعا أكو كتب، أنا طالعت بعض الكتب أكو مفصلة، وحتى يعني أكو لزقة توضع على فعلا في اليد أو على البطن تمنع من إنتاج الحمل وغيرها. بالنتيجة يعني الآن قرأت وقلت لكم بعض الكتب بها حتى المصطلحات مال أدوات منع الحمل، حتى الأدوات يصرفون عنها يعني وأسماءها ومصطلحاتها بالإنجليزي وإلى آخره. أنا ما يعنيني هذا الأمر، إحنا نتحدث عن الأمور بالإجمال والتفصيل يطلب من المطولات. بمسألة 71 يقول يجوز للمرأة استعمال اللولب، تستعمل اللولب، وهذا أيضا شاع بكثرة في بعض الأزمنة، ولعله لحد الآن يستعمل، أي لكن أعتقد صار أقل، بس بالنتيجة كانت تستعمل. واللولب مو على وتيرة واحدة، متعدد ومختلف. يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه. هسه أنا ما أعرف يعني الفكرة الديناميكية مع اللولب، بس اللي في ذهني، ولو لعله يكون تصوري خاطئ، لأنه من زمان طالعت أنا هذا الكتاب بعد أراجع حتى أراجع أصحح معلوماتي. اللولب عبارة عن، قلت لكم أنا ما متأكد من معلومتي، أقولها لأنها على ما باقي في ذهني من ترسبات تلك المعلومات. اللولب عبارة عن، خل نفترض أبرة صغيرة أو دبوس يربط داخل الرحم، بحيث هذا إذا البيضة يعني ينوغز بالبيضة فمثل مقابلة للتخصيب، كأنما تنفجر تتخرب. بس البيضة مع الدجاجة إذا زرقتم فيها أي أبرة أو أي حقنة بعد تعبيرنا تخرب تفسد، بعد ما تصير صالحة للفقس والإنتاج. نفس الكلام هنا، نفس هذا أنا قلت لكم تصوري، يعني معلوماتي ما أجزم بيها بس يمكن أن تكون كذلك. المهم يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من استعمال الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم. الشرط المتقدم يفترض خليته بين قوسين أعزائي، اللي هو ذكره بمسألة 70، بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا. إذن يجوز استعمال اللولب؟ نعم. هو كانت أسئلة وأجوبة في السنوات الماضية، يصير اللولب لو حرام؟ الناس تتصور انه حرام تحديد النسل، ايه باعتبار انه حرام واحد لا، الحقيقة هاي آراء الفقهاء يذكروها، انه يجوز استعمال ادوات منع الحمل، سواء كانت لولب او كانت حبوب او كانت حقنة او كانت لزقة او الى اخره. زين، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم. هسه احنا ما راح نناقش حلية وحرمة استعمال اللولب، اعطينا جواب عليه انه يصير، بس عندنا مسألة اخرى عرضية ما لها علاقة بموضوعنا، بس هم نسولف بها استطرادا، انه شلون راح نضع هذا اللولب. إذا المرأة هي تخلي اللولب ما في مشكلة، إذا زوجها يخلي هي ماكو مشكلة، بس إذا عندنا طبيبة دكتورة راح تيجي تضع، أو من أصحاب الاختصاص، أو رجل، خب رجل بعد محذور أكبر، ذن ما يصير، لأنه بها مشاهدة للعورة أو لمس، وهذا ما يجوز أعزائي. فشنو الحكم؟ هاي غير قضيتنا، احنا قضيتنا هل يجوز استعمال لولب أم لا؟ نعم يصير استعماله، لكن كيف يوضع، من الذي يضعه، يستلزم النظر واللمس، هذا مو موضوعنا. هذا ناقشناه بالجزء الثالث كما سنشير. قال ولكن إذا توقف وضعه من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختيارا كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. يعني ما مسموح للدكتور أو الدكتور الطبيب والطبيبة وسائر الممرضين اللي يقومون بهذا المجال مختبر غير شيء يسموه يعني مساعد طبيب مساعدة طبيب أن يقومون بهذا الدور، لأنه يستلزم نظر محرم يستلزم لمس محرم. لحد شلون؟ ما هي محتاجة؟ نعم إذا كان مورد ضرورة الضرورات تبيح المحظورات، يجوز إذا كان على نحو الضرورة الضرورات تبيح المحظورات. طيب شوفوا العبارة اللي قال ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج، إذا هي تخليه ما في مشكلة، إذا زوجها يخليها ماكو مشكلة، لكن هنا عادة ماكو، مو الزوج لأن مو اختصاصهم ذولا الزوج والزوجة. نعم إذا كان زوجها دكتور وهو راضي يخليها الرحم هذا واحد بالمليون، هم مو واحد بالألف. تمام زين. كالطبيبة وتنظر، النظر ممنوع إلى عورة الآخر حتى المماثل، أو تلمس، واللمس أيضا ممنوع من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختيارا كالعورة. هذا كله قلنا ما يصير أعزائي. وين هذا ذكرنا؟ هذا ذكرناه بالجزء الثالث. واي راح نرجع للجزء الثالث. بالجزء الثالث ذكرناه في المسألة 12، مسألة 12 صفحة 11. إذا قريب عليكم المنهاج تراجعوا، أنا قريب اليوم من محاسن الصدف أن المنهاج قريب علي وأنقل لكم العبارة. مسألة 12 قال يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله كإلى آخره، وقال وهكذا الحال جواز في نظر المرأة إلى ما عدا العورة. شوفوا ما عدا العورة، العورة ما مسموح واحد ينظر لها حتى من المماثل من مماثله. وأما العورة وبين العورة بالذكر وين وبالأنثى وين، فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى المماثل. ما يصير الذكر ينظر إلى عورة الذكر ولا المرأة تنظر إلى عورة المرأة. نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزوم سالم ومسألة. هاي المسألة أعزائي مسألة رقم 12 بالجزء الثالث صفحة 11 زين. مسألة 16، مسألة 16 شنو؟ بنفس الجزء الثالث. لا يجوز لمس بدن الغير وشعره عدا الزوج والزوجة، هاي منتهين منها، بتلذذ شهوي أو مع الريبة. وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى الشعر المحرم من الأرحام والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما. وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرها فلا يجوز لمسهما مطلقا، يعني بشهوة وبغير شهوة، حتى المواضع التي يجوز النظر إليها مما تقدم بيانه آنفا، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثياب. إذن أعزائي مرة نناقش مسألة النظر ومرة نناقش مسألة اللمس. طبعا تعرفون حضراتكم إنه اللمس يعني حرمته أشد من النظر أحبائي، يعني محظورة أشد من اللمس. زين. وذكر بمسألة 20 ومسألة 21 مورد اضطرار، مورد الجواز. قلنا أكو موارد ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. شوفوا بمسألة 21 من الجزء الثالث، إذا اضطرت المرأة مثلا إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي الدكتور أرفق بعلاجها من المرأة من الطبيبة، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده. بس متى؟ إذا توقف عليهما على النظر واللمس معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما، يعني لو بس اللمس لو بس النظر لا يجوز الآخر كما تقدم في المسألة 20، وهكذا عزة. طبعا هذا غير العورات. بمسألة 22 هم ذكر، إذا اضطر الطبيب أو الطبيبة في معالجة المريض غير الزوج والزوجة إلى النظر إلى عورته فالأحوط أن لا ينظر إلى آخره. طبعا المسائل اللي بعدها واللي بعدها أحبائي هي مرتبطة بمثل هذه المسألة. المهم فنرجع إلى مسألتنا، مسألة 71. قال غير الزوج والزوجة كالطبيب وكالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختيارا كالعورة، لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة. هاي لزم الاقتصار على ذلك في مورد الضرورة، نفس العبارة اللي ذكرها بالجزء الثالث. كما إذا كان الحمل مثلا مضرا بالمرأة أو موجبا لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى، ما عندنا لا حبوب ولا عندنا علاجات ولا عندنا حقن ولا عندنا عقارات أخرى وإلى آخره، فش نسوي؟ مو هاي تموت المرأة ولا ما يصير مثلا واحد دكتور أو دكتورة تقوم بالنظر واللمس، هذا مورد الضرورة وضرورات تبيح المعذورات. قال أو كانت ضرورية أو حرجية عليها كذا، هذا إذا لم يثبت لها أن استعمال اللولب يستتبع تلف البيع. عندنا بعد أيضا تحويلة أخرى. إحنا قلنا هسه إحنا استعمال اللولب بحد ذاته مو حرام، لكن سولفونا شلون رح يوضع هذا اللولب، أو لا يستلزم النظر المحرم أو لا يستلزم اللمس المحرم، هاي عوارض قلنا. بعد من ضمن العوارض اجينا على هاي القضية، العارض الثالث. العارض الأول النظر، العارض الثاني اللمس، العارض الثالث شنو؟ العارض الثالث استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، بعد ما تخصبت بالنطفة. هسه البيضة إذا ما مخصبة بالنطفة أعزائي يجوز إسقاطها واقتلاعها، ما في مشكلة. بس إذا تخصبت بالحويمن ما يجوز، عليها كفارة كما سيأتي، 105 من المثاقيل يدفع الشخص الذي يقوم بإسقاط النطفة أو البيضة التي تخصبت بالنطفة، وإلا فالأحوط لزوما الاجتناب عنه مطلقا، سواء كان باللولب أم بغير اللولب بأي وسيلة أخرى تسقط البيضة التي قد خصبت بالحويمن، بعد ما يجوز هذا الأمر لا باللولب ولا بغير اللولب مطلقا ما يصير. تمام. وإذا أسقطها اللي يسقطها عليه الكفارة، عليه يدفع كفارة كما سنبين لاحقا. زين، نروح المسألة 72. يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية. ما أدري هذا شيء يسموه، أنا سامع مصطلح ما متأكد، سامع مصطلح تعقد بيت الرحم، تسوي عقد بيت الرحم، ما متأكد بس أتذكر أكو هيك سامع، يعني سأليني قبل هواي هيك أسئلة يعني. زين، بالتالي احنا طبعا نرجع إلى أصحاب الاختصاص في هذا، يعني نسألهم، لأنه هم الطرق الطبية أعزائي كل سنة تتغير والتطورات بها مستمرة. بالنتيجة يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية، هذا يصير، اللي يسموها النفير، هذا المصطلح مالها النفير، اللي هو احنا نعبر عنه تعقد رأس القناة الرحمية بحيث الحويمن ما يدخل إليها، وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا. يا بذا عقدنا بيت الرحم مالك إذا شديناه وبعد ما يوصل الحويمن إلى المبايض وإلى الرحم بعد ما يصير عندك حمل أبدا، ما دام هذا معقود يصير. وإن كان يعني حتى لو كان، وإن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبدا، ولكن إذا توقف ذلك على كشف، هسه هم إجينا على عارض من العوارض، هاي العملية شلون رح تصير؟ مو أكيد هاي الطبيبة رح تجري العملية ورح يستلزم نظر ولمس للعورة، وما هو أسوأ من ذلك عند مراجعة المرأة للطبيب الدكتور اللي راح يكشفها ويطلع عليه، هذا محذورة أكبر أعزة، هو إحنا المماثل ما أجزنا له، فكيف بك غير المماثل؟ من باب أولى. زين. ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه، ما يحرم كشفه شنو؟ عموم البدن. يصير الطبيبة تشوفه، الطبيبة شو يصير تشوف بطن المرأة وظهرها وأفخاذها ورجليها وإيديها وصدرها، لكن العورة شنو؟ لا، العورة يحرم باعتبارها مماثل، أما إذا كان طبيب لا، سائر البدن ما يجوز. ما يحرم كشفه من بدنها للنظر إليه أو اللمس، يعني كلهن محظورات من غير حائل، من دون حائل، لأنه أجزنا مع الحائل، قلنا إذا مر الضرورة وكان مع الحائل فيجب استعمال الحائل، يعني عن طريق النظارة أو النظر بالمرآة أو إلى آخره، عن طريق شاشة أو اللمس من غير حائل، لم يجزي لها الكشف، ما يجوز لها تكشف عن عورتها حتى تجري هاي العملية إلا في حال الضرورة حسب، يعني فحسب، يعني فقط. نفس العبارة اللي قلناها بمسألة 71، لم يجزي لها الكشف إلا في حال الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، وهذا محظور بس يصير مورد ضرورة، والضرورة هم مو مطلقة كما قلنا مرارا وتكرارا، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. قال حسب ما مر في المسألة السابقة، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم، هذا يسموه تشيل بيت الرحم. أول المسألة عقد بيت الرحم، تعقد عمق الرحم، هالمرة تقلع بيت الرحم. السؤال، هل يجوز اقتلاع بيت الرحم؟ قال ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيض، المبيضين ونحو ذلك، مما يؤدي إلى قطع نسلها مطلقا، ولكن يستلزم ضررا بليغا بها. واضح؟ إلا، افتحوا قوسين لهذه العبارة، المورد الاستثناء، إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية، مثلا أكو عندها تليف، تكيس، ما أدري شو يسموه، أشبه بالسرطان، خلي نقول لا سامح الله سلمكم الله وغيرها، أو يعني عندها مرض، بحيث الغالب في النساء مشاكلهم بالرحم بالحقيقة، إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية فهذا يصير بعد. ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضا، كل الكلام والتسلسل اللي قلناه بالمرأة يصير بالرجل، وفعلا بعض الرجال يجرون عملية أجلكم الله للبيضة اللي يسموها الخصية، قطع هاي القناة التي تنتج الحويمن، يصير عنده انتصاب ويمكنه الجماع، لكن ما يخرج من عند المني، يخرج المذي والودي وإلى آخره، أو يغلقها يقطع عنقها أو من هالقبيل. هذا كل هذا نفس التفاصيل اللي مرت علينا بمسألة 70 و71 و72، كل الكلام اللي قلناه من جوازات المرأة نجوزه للرجل وبنفس الشروط والمواصفات التي قلنا، طبعا وكل من حسب أجهزته، لأن الرجل ما عنده مثلا رحم، لكن عنده هاي الخصية، أعتقد بها البربخ اسمه، البربخ هو الذي ينتج الحويمن، البربخ عبارة عن تجمع، شلون المصران قنوات طويلة مصارين متجمعة في منطقة الخصية، هي التي المسؤولة عن إنتاج الحويمن، أتذكر هذا درسناهم بالأحياء سابقا إحنا. بالنتيجة هل يجوز مثلا قطعها أو غلق تلك القنوات؟ الغلق قلنا يصير، بس القطع قلنا ما يصير، لأنه هذا يؤدي إلى يعني عدم الإنجاب نهائيا، قطع النسل، وهذا لا يجوز عند سماحة السيد إلا في مورد ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. ونفس المحاذير اللي قلناهن، يعني إذا كان في حال مرضية لا بأس، أما بدون حالة مرضية فما يصير. وعندنا مشكلة بالنظر واللمس حتى من المماثل، المماثل قلنا، وهكذا. زين، مسألة 73، مسألة 73 بعد لا يسع الوقت لذكر تفاصيلها، أعتقد أنه من الأفضل تأجيلها إلى درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.